أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في كائنات الجو. عنوان كائنات الجو يطلق على معنيين، أحدهما أعم من الآخر. أولهما أن يراد بكائنات الجو الأمور العينية الحادثة فيما بين السماء والأرض، كالصاعقة وقوس الله والرياح وأمثال ذلك. وتسميتها بكائنات الجو باعتبار أنها كائنات تتعلق أو توجد في نفس الجو. وقد يطلق على معنى آخر عنوان كائنات الجو، وهو عبارة عن مطلق ما يكون تحت فلك القمر مما يكون خارج الأرض من ناحية الحقيقة والماهية، كالزلزلة وأمثالها، فإنها من الأمور الكائنة تحت فلك القمر، ليست من العناصر الأربعة ولا من المركبات، فيقال عنها كائنات الجو بهذا المعنى، بمعنى أن الكائنات التي تتحقق تحت الجو. وهذا المعنى وإن كان استعمال اللفظ فيه قليلا، إلا أنه قد استعمل من قبل بعض العلماء بهذا المعنى. المراد هنا بكائنات الجو المعنى الأول، وهو الكائنات المتحققة في نفس الجو، سواء كانت جوهرية كالرياح وأشباهها، أو عرضية كقوس الله. وهذه الكائنات عندهم تستند إلى فعل الشمس بالتسخين بنحو من أنحاء الاستناد، فإنهم لما رأوا أن للشمس فعلا في الأرض وهو التسخين، وجدوا أن تسخين الشمس تارة يتعلق بالتراب أو بالأجسام الجامدة التي تكون من التراب، فيكون للتسخين فيها أثر وهو الدخان أو التدخين، وتارة يتعلق فعل الشمس وهو التسخين بالماء وشبهه من الأجسام الرطبة، فيكون لتسخين الشمس لهذه الأجسام أثر وهو التبخير. فوجدوا أن للبخار المتصاعد نتيجة تسخين الشمس للأجسام الرطبة، وللدخان المتصاعد نتيجة تسخين الشمس للأجسام الجامدة، آثار إما عينية أو عرضية. فمثلا إذا سخنت الشمس الماء وأشباهه، تصاعد من الماء بهذا التسخين بخار، التقى بتصاعده مع الماء البارد الواقع في المرتبة الوسطى من الهواء، وهي الطبقة الثانية، طبقة الزمهرير، حيث قلنا أن للهواء ثلاثة طبقات، إحدى الطبقتين منقسمة إلى قسمين. الطبقة الثانية هي طبقة الزمهرير، وهي طبقة باردة واقعة فوق الطبقة التي ينعكس عليها الضوء، وهذه الطبقة الباردة إذا التقى بها البخار المتصاعد من البحار والأنهار وأمثال ذلك، حصل من هذا الالتقاء ما يتعلق بالأمطار والطال والصقيع وغير ذلك. فالمطر مثلا عبارة عن تلاقي البخار المتصاعد بتسخين الشمس للأجسام الرطبة مع الطبقة الباردة من الهواء، وعدم قوة الحاصل بهذا الالتقاء على البقاء طويلا، لا يقوى، يعني لا يجمد، بل يميع فيسيل ويتقاطر، فيكون حينئذ المطر. وإذا كان البرد شديدا تكثف ذلك البخار فجمد، إما بأن يكون ثلجا وهو الجماد الهش، وإما أن يكون بردا وهو الجماد الصلب. وهذا الثلج والبرد تارة يكونان في النهار فيكونان ثلجا وبردا، وتارة يكونان في الليل فيكون صقيعا وما يشابه الصقيع، وربما يذوب هذا الصقيع ذوبانا ما فيكون طلا، يعني تكون قطرات خفيفة ناعمة في الليل، وهو ما يجمد على أوراق الأشجار والأجسام الباردة في الليل نتيجة التقاء التيار الساخن بالهواء البارد. هذا تفسيرهم لظاهرة المطر وما يتعلق بالمطر. وهذا التفسير على أنه قابل للمناقشة العلمية إلا أنه لا يخلو من دقة بالنسبة إلى أدوات البحث العلمي آنذاك، فإن هذا قريب من التفسير الحديث لظاهرة المطر، فإن علماء العصر الحديث أيضا يرجعون المطر إلى ظاهرة تصاعد التيارات الساخنة والتقائها بالهواء البارد. طبعا هذا لا يكون إلا مع انعقاد الغيوم، فالغيم أيضا من كائنات الجو التي تتحصل وتتحقق نتيجة التقاء الهواء الساخن بالهواء البارد في الجو، فتنعقد الغيوم وتتشكل. لعل الغيم أول درجة تكاثف الهواء نتيجة التقائه يعني تكاثف البخار الساخن نتيجة التقائه بالهواء البارد. هذا وعندهم تفاصيل لا حاجة بنا إلى ذكرها. أما الرعد والبرق فمثلهما يستند إلى الدخان المتصاعد لا البخار المتصاعد، هذا حسب تفسير الأقدمين. يقولون أن الرعد والبرق عبارة عن دخان متصاعد، والدخان هو عبارة عن الأثر المترتب لتسخين المسخن كالشمس مثلا للأجسام الجامدة مما يتركب من التراب وأمثاله، فيتصاعد من تلك الأجسام أدخنة تكون بطبيعة الحال حارة، فإذا التقت هذه الأدخنة بالهواء البارد حصل الرعد والبرق. فالبرق عبارة عن انقداح نتيجة التقاء هذا الدخان الحار بالهواء البارد، والرعد هو عبارة عن القصف الناشئ من اشتعال ذلك الدخان نتيجة التقائه بالهواء البارد. الدخان الساخن إذا التقى بالهواء البارد حصل نوع من الاحتكاك الموجب للاشتعال، مع الاشتعال يكون صوت ويكون ضوء. وصول الضوء إلى الأبصار قبل وصول الصوت إلى الأسماع نتيجة احتياج الصوت إلى هواء ينقله بخلاف الضوء فإنه أسرع في الحركة. هذا وأما قوس الله الذي ورد في الروايات النهي عن تسميته بقوس قزح لأن قزح هو الشيطان كما في الرواية، فيفسر عندهم على أنه انعكاس لضوء الشمس إذا تمايلت نحو السفل إلى الأفق، إذا تمايلت إلى القرب إلى الأفق، انعكاس ضوء الشمس المتمايلة تقاربا إلى الأفق على الغيوم الرقيقة التي تنعقد في السماء. هذه الغيوم لأنها ليست أجساما ثقيلة تماما لا تستطيع أن تعكس الشكل، ولكنها تعكس الضوء واللون، ولا بد من وجود شيء وراء هذه الغيوم، حتى ينعكس الضوء واللون على هذه من هذه الغيوم، لأنها شفافة، إذا لم يوجد ما وراءها شيء لا تصلح للعكس. وهذا يعني أمر قريب من الحس، فإن القوس المشتمل على ألوان الطيف لا بد أن يوجد أجسام رقيقة وراءها أجسام شفافة أو داكنة نوعا ما كالماء مثلا، فينعكس من الشمس على هذه الغيوم التي وراءها ذلك الجسم الشفاف أو الداكن الضوء، فيحصل القوس المتركب من الألوان ألوان الطيف. فقالوا أنه نتيجة انعكاس الشمس على مثل هذه الغيوم. طبعا هذه الشمس إذا كانت في الأفق مسلطة على الأفق تبدد السحاب، فلا يحصل من انعكاسها على الغيوم القوس المسمى بقوس الله، إنما تنعكس الألوان إذا كانت الشمس على جانب، يعني إذا كانت متمايلة إلى الشرق أو إلى الغرب. في العلم الحديث يقولون أن السبب في حصول قوس الله هو أن الشمس إذا كانت مثلا عمودية أو ما أشبه ذلك تنفذ الأشعة في الغيوم، فلا يكون زاوية الانعكاس بالنسبة إلينا كافية في حصول قوس الله. لذلك يمكن أن يقال بأنه إذا كان الإنسان في السماء فوق بحيث حصلت للشمس زاوية معينة يحصل لمن فوق الأرض في كبد السماء قوس كما يحصل لنا. السبب في ذلك هو أن القوس المركب من الألوان يتوقف على أن يكون للشمس زاوية انعكاس معينة، لا أن تكون مسلطة من فوق، لأن إذا كانت مسلطة من فوق نفذت أشعتها إلى الأسفل فيكون الانعكاس في الجهة المقابلة للسفل، وهذا الانعكاس لا نراه نحن وإنما يراه من يكون فوق الغيوم. نحن نرى القوس إذا كانت الشمس في الأفق القريب من الشرق أو الغرب، لأن الجهة المقابلة لانعكاس الضوء هي جهتنا، أي أن الشمس تشع على الغيوم فتنعكس تلك الأشعة على جهتنا نحن. ثم إنهم قالوا أن هذه الألوان هي التي يتركب منها لون البياض، هذا بالنسبة إلى علماء العصر الحديث. هذا وأما الريح فإنهم يقولون أن الريح عبارة عن أدخنة متصاعدة تلتقي مع الهواء البارد فيحجبها الهواء البارد عن الصعود فتنزل من جديد، مع نزولها تحدث الحركة ويتحرك الهواء ويموج فتحصل الريح. وهذا طبعا من الأسباب الموجبة لحصول الريح، وقد تحصل الرياح نتيجة الاحتكاك الحاصل من الاحتكاك الحاصل لكرة النار مثلا أو كرة الهواء مع مقعر فلك القمر، لأن الأرض تدور حول نفسها وتدور كرة الهواء حولها، كرة الهواء حولها فتحتك بمقعر فلك القمر ويحصل من هذا الاحتكاك النار. وهذه النار قد يحصل منها دخان ينزل فيوجب تموج الهواء وتحصل الريح حينئذ. هناك أسباب أخرى يذكرونها. أما الزلزلة فقالوا أن الزلزلة هي عبارة عن أبخرة محتبسة، أبخرة تنشأ من تسخين الشمس للمياه وأشباهها من الأجسام الرطبة، هذه الأبخرة تحتبس داخل الأرض. طبعا لا يقصد بذلك أن الشمس تسخن البحار فترتد الأبخرة إلى جوف الأرض، بل المقصود بذلك أنه لما كانت بعض طبقات الأرض مشتملة على معادن سائلة وسوائل، كان لتسخين الشمس للأرض في النهار أثر في هذه السوائل، وهو عبارة عن تصاعد الأبخرة. والمفروض أن هذه السوائل كامنة في الأرض، فتكون تلك الأبخرة محبوسة داخل الأرض، يحصل من هذا الاحتباس في بعض الأحيان البراكين نتيجة خروج هذه الأبخرة دفعة من باطن الأرض، ويحصل من هذا الدخان إذا خرج في بعض الموارد تحرك في طبقات الأرض نتيجة انفصال أو تمزق طبقات الأرض، وهذا ما يسمى بالزلزلة. وهذا قريب أيضا حتى مما يذكره علماء العصر الحديث، فإنهم يقولون أن السوائل الموجودة داخل الأرض، هذه السوائل عبارة عن معادن مصهورة نتيجة حرارة معينة. هذه المعادن إذا كانت طبقات الأرض رقيقة يحصل إما البراكين أو الزلازل مثلا. طبعا وقد تحصل الزلازل نتيجة انهيار ثلجي أو مثلا سقوط صخور مثلا عظيمة، وهذا أمر مشهود. هذا بالنسبة إلى الزلازل. أما العيون الحاصلة في الأرض فقالوا أنها عبارة عن أبخرة تتكثف، أبخرة تتكثف فيحصل منها تجمع لسائل وهو الماء، وقد تنفجر إذا كانت قوية، وقد تحتاج إلى حفر فتكون الآبار والقنوات وغير ذلك. طبعا أبو البركات البغدادي ذكر أن السبب في العيون والقنوات هو عبارة عن تهاطل المطر وتجمع مياه الأمطار في جوف الأرض، ولكن السبزواري يقول أن هذا عامل مساعد، لا أن أصل وجود الماء في الأرض ناشئ من هطول الأمطار. طبعا لعل كلام أبي البركات البغدادي أقرب إلى الروايات وإلى كلام الفقهاء الذين يقولون أن أصل الماء في الأرض هو ماء السماء، حتى إن بعضهم يقول يستدل بهذه الروايات على أن الأصل في المياه الطهارة باعتبار أنها مياه الأمطار، فلا تتنجس إلا بعروض عارض والأصل عدمه. لكن الحق أن تلك الروايات ناظرة إلى الأصلية بمعنى آخر، لا بمعنى أن كل ما في الأرض من المياه فهو من ماء السماء، بل الظاهر أن للماء في السماء في الأرض أسباب موجبة لتكونه غير سقوط الأمطار. نعم، من أسباب وجود الماء في الأرض سقوط الأمطار. ثم بعد ذلك ينتقل إلى المعادن. يقول الأبخرة المحتبسة في الأرض إن تكثرت الأبخرة حصلت المياه إما بنحو الانفجار في العيون أو بنحو السيلان مع الحفر في الآبار وأمثال ذلك، لكنها إذا لم تتكثر، إذا لم تكن كثيرة وكثيفة جدا، يحصل لها نتيجة مجاورة الحرارة وغير ذلك والتراب أن تتحول إلى معادن، إما معادن صلبة نفيسة أو معادن صلبة غير نفيسة أو معادن صلبة قابلة للطرق. وهذه الأنواع الثلاثة معروفة، مثلا الياقوت والماس وأمثال ذلك من المعادن الصلبة النفيسة، الكبريت وأمثال ذلك من المعادن السائلة، الحديد من المعادن الصلبة القابلة للطرق مثلا. هذا ناتج من اختلاط تلك الأبخرة والأدخنة بالحرارة والتراب وأمثال ذلك. عموما يعني هذه المعادن تتكون في جوف الأرض نتيجة الطبخ الحاصل بالحرارة الطويلة الأمد مع اختلاط تلك الحرارة بالتراب وأمثال ذلك. فأصل الماس وهو أغلى الجواهر تراب، إلا أنه جرى عليه تحولات معينة حتى تحول إلى هذا الجوهر النفيس. نعم هذه التحولات تتطلب مدة طويلة جدا. الآن طبعا يحاولون أن يسلطوا على بعض المعادن حرارة ذات درجة عالية جدا لمدة معينة، فيحصل من تسليط تلك النار والحرارة على هذا المعدن معدن شبيه بالماس، شبيه جدا بالماس، إلا أنه مع ذلك يختلف عن الماس اختلافا ما، لعل ذلك الاختلاف ناشئ من طول بقاء الماس في جوف الأرض الموجب لنضوجه. من المعلوم طبعا أن الماس معدن صلب يستعمل لشق الحديد وقص الحديد. طبعا هذه المعادن القابلة للطرق قد تسمى سادا في اصطلاحهم. هذا كله طبعا لا يعني أن تكون هذه الأمور كالزلازل والمعادن والعيون والأنهار بمعزل عن القدرة الإلهية، وليس في قوة إلغاء تأثير العوامل الغيبية، بل المقصود بهذه الأبحاث بيان الأسباب الطبيعية لوجود هذه الأمور. فكما أن كلام الإنسان مخلوق وكل مخلوق فهو محتاج إلى واجب الوجود بنحو الاستناد والفعلية، إلا أن هذا الاستناد لا يلغي حاجة الكلام إلى متكلم زماني. كذلك نقول في العين مثلا، العين أمر مخلوق، العين عين الماء أمر مخلوق وخالقه الله سبحانه وتعالى، والله قد خلقه بقوة غيبية تسمى العقول أو رب النوع أو أمثال ذلك، لكن هذا لا يلغي حاجة العين إلى سبب مادي يكون مصححا لصدور ذلك الأمر الحادث من واجب الوجود. وهذا شبيه بما يقال في النبوة من أن النبي يختم القضاء. مرادهم بذلك أن النبي سبب طبيعي لانقسام الناس إلى فئتين، فئة مؤمنة وفئة كافرة. فمع أن الإيمان مخلوق لله سبحانه وتعالى والضلال يستند إلى الله بنحو من أنحاء الاستناد، إلا أنه مع ذلك نحتاج إلى نبي يصحح هذا الانقسام، وذلك لأن صدور الشيء من الله لا يعني أنه قد يصدر بلا واسطة، فالإيمان مما يتوقف صدوره من الله على واسطة من تلك الوسائط الأنبياء. فالأنبياء خدام القضاء الإلهي، بمعنى أن القضاء لا يستكمل مراتبه إلا بوجود الأنبياء. وبذلك يتم الكلام في بحث الطبيعيات، ويبقى علينا مبحث النفس إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.